أشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فمن نعم الله عز وجل خاصة في هذه الليلة أن تشرفنا بزيارة الشيخ الدكتور عبد الله المسلم حفظه الله تعالى من المملكة العربية السعودية ومن قبل كان الطلبة يرحلون للعلماء والمشايخ في شتى أقطار العالم وفي هذا الوقت وفي هذا الزمان بحمد الله عز وجل أصبح كثير من طلبة العلم ومن العلماء ومن المشايخ يأتون ويتكلفون تعب السفر من أجل نشر العلم وها قد زارنا في هذه الليلة الشيخ الدكتور عبد الله المسلم حفظه الله تعالى لكي نستفيد من علمه فليتفضل حفظه الله تعالى لإلقاء كلمة ونصيحة لأبنائه في هذا الديوان وبعد ذلك من لديه سؤال فليتفضل في كتابته أو سؤال الشيخ مباشرة نسأل الله عز وجل أن يسدد الشيخ في قوله وفي فعله
بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وجنبنا الفتن وعذنا أن نقول عليك ما لا نعلم أو أن نشتري بآياتك ثمنا قليلا أما بعد أيها الأحبة فنشكر الله سبحانه وتعالى ونحمده أمن علينا بهذا اللقاء الطيب المبارك مع هذه الوجوه الطيبة السمحة المباركة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المتحابين في جلاله سبحانه وتعالى الذين هم على منابر من نور على يمين الرحمن ونشكر الإخوة على هذه الاستضافة الطيبة المباركة ونسأل الله أن يثيبهم على ما يقوم به من جهود أيها الإخوة إن كان لي من كلمة فأجعلها توجيهات بسيطة وقد يعني ذكرت بعضها وأعيده مرة أخرى وهي توجيهات على أولا الحرص على طلب العلم الحرص على طلب العلم وبذل الغالي والنفيس فيه فإن الذي يثبت والذي يبقى هو العلم والذي يحفظ به الدين هو العلم وأنتم تعرفون الآثار والآيات والأحاديث التي جاءت في فضل العلم ويعني هذه الأحاديث تبين فضل العلم وأهميته وأن العالم وموت العالم أحب إلى الشيطان من موت ألف عابد لأن العلم به تحفظ الدين وبه تحفظ الشريعة وبه يحفظ العقيدة وبه يحفظ الأمن وبه تنشر عقيدة الإسلام وبه فوائد عظيمة جدا فعلينا أيها الإخوة أن نحرص على العلم دائما وأبدا وأننا نقول كما قلنا قبل قليل أن يحرص الإنسان على المتون على المتون يعني يحرص على حفظ المتون وعلى قراءتها وعلى حضور يعني حضور شرحها إذا حضر هناك طالب علم مثلا في الكويت أو في هذه البلدة أو في هذه المنطقة مثل الفردوس أو غيره يعني فيه طالب علم يشرح يحضر عنده أو مثلا يستمع إلى الشروح شروح المشايخ الكبار العلماء الجهابلة مثل ابن باز الله يرحمه تعالى وابن عثيمين الله يرحمه رحمة الله عليه رحمة واسعة وكذلك أيضا الموجودين الحاضرين الآن كشيخنا العلامة ابن فوزان حفظه الله تعالى والشيخ حداد الشيخ المفتي وغيرهم من هذه الدروس يستفيد فائدة عظيمة ومتابعتها والحمد لله العلم اليوم متوفر ومتيسر إن بغيت بالنت إن بغيت بالأشرطة إن بغيت في أشياء كثيرة جدا والله الحمد توفر فيها العلم وقد توفر العلم وكثر لكن كما قلت لك يحرص طالب العلم أشد الحرص على المتون على المتون وحفظها وقراءتها ومراجعتها دائما وأبدا ويعني أيضا كما ضربت لكم مثال قبل قليل يحرص على التطبيق مثلا، يعني مثلا في الفرائض كما قلت لكم لو أنه يعني كل يوم يحل له 10 مسائل لوجد نفسه من أتقن الناس، من أحسن الناس إتقانا لعلم الفرائض، يعني يقال من أفرض الناس. وكذلك في النحو، يعني إذا حفظ الأجرمية وعرف تطبيقاتها أيضا يأتي بتطبيقات أخرى، فيضرب أمثلة كل يوم 10 أمثلة 15 مثال، أو مثلا يأتي للقرآن الكريم ثم يعرب كل يوم مثلا 10 آيات أو نحوها، يعربها إعرابا ويراجع إعرابه مثلا عن طريق كتاب أو عن طريق مثلا المكتبة الشاملة أو عن طريق مثلا بعض البرامج الموجود فيها إعرابات القرآن الكريم أو بعض الكتب المؤلفة اللي موجود فيها إعراب القرآن الكريم، ليتأكد أن هذا الإعراب صحيح أو غير صحيح. لكنه بالأول يعرب إعراب غيبي، يعني كان يختبر نفسه. وكذلك مسألة الفرائض، يعني يأتي مسألة فرضية يقول مثلا توفي في ذهني، يقول توفي رجل عن أم وعن أب وعن زوجة، ثم يحلها. توفي رجل عن زوج عن زوجته وعن بنت وعن ابن، ثم يحلها. وهكذا يفترض عدة مسائل افتراضية ثم يبدأ بحلها، وربما يحل حلت مثلا كما يحل مثلا تقسيم أنصبة، أو مثلا يقسمها على أنها تركة مثلا، وترك مثلا من المال 100 دينار أو 200 ألف أو 150 ألف أو نحو هكذا. فحاول يقسم مثل هذه المسائل. وبعدين في أيضا في برامج موجودة حتى في النت عن طريق جوجل أو غيره، يمكن يتأكد أن مسألة ذي صح وحل صح ولا خطأ. فإذا مرر نفسه كما قلت لكم قبل قليل، يعني الإنسان إذا أخذ يتمرن على العلوم ثبتت ورسخت. وطبعاً كما ضربنا مثال في قضية الإنسان إذا كان مثلا يتمرن على حمل الأثقال، فهو تجد مثل هؤلاء الذين يحملوا أثقال ثقيلة جدا، لو رأيت مثل هذا الإنسان مثلك بشر عادي ومع ذلك استطيع يحمل إلى 200 كيلو أو محوها أو قريب منها، كيف استطاع أن يحصل إلى هذه الدرجة من الحمل؟ بسبب إيش؟ التمرين. فكذلك ذهن طالب العلم يحتاج لتمرين، يحتاج لتمرين بأن يطبق القاعدة مرة مرتين ثلاثة. وكما قلنا لكم أيضا قبل قليل، يعني إن العالم الرباني هو الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. ومعنى صغار العلم أي أصول العلم وأسس العلم وقواعد العلم، وهذه الأسس وهذه القواعد موجودة في المتون، في هذه المتون هذه هي أسس العلم، وبها يحفظ العلم وبها يدرك العلم وبها يحاز العلم. فيحرص طالب العلم دائما أبدا على تكرار هذه القواعد وقراءتها وحفظها، ويكون له جدول في هذا مثلا، بحيث مثلا أنه مثلا فترة يخلص مثلا متن في الأصول، ثم فترة أخرى مثلا ينتهي من أو يحاول أن ينتهي متن في اللغة العربية، أو متن مثلا في بعده ينتهي إلى متن في الحديث وهكذا. ثم إذا انتهى منها رجع إليها مرة أخرى، ربما يرجع إليها بشرح الشيخ ابن باز، رجع إليها مثلا يراجعها بشرح الشيخ بن عثيمين وهكذا، أو ربما يستمعها إلى مثلا طالب علم موجود في هذه البلدة أو غيرها وهكذا، ثم يرددها دائما أبدا. كما قلت لكم قبل قليل، يعني أيضا حتى يعني والله الحمد في خلال دراستنا عند الشيخ ابن باز الله يرحمه وابن عثيمين، كنا إذا انتهينا من المتن نقرأه مرة أخرى، أو ربما يعني يقرأه آخر على الشيخ محمد أو الشيخ عبد العزيز بن باز الله يرحمه. حتى أن مرة قضينا من كتاب التوحيد، أذكر قلنا لشخص نقرأ، قلنا كتاب التوحيد، يعني تولي خاصين نقرأ كتاب التوحيد، يعني نقرأه من جديد. وكذلك الشيخ محمد رحمة الله عليه وغيره. فالحرص على هذه المتون والتأكيد على الحرص عليها من أكبر الآثار التي تعين طالب العلم على طالب العلم، مع قضية أيضا الإخلاص اللي الإنسان يطلب بالعلم بإخلاص. العلم عبادة، والعبادات كلها إذا ما تبعها أو إذا ما كان معها الإخلاص فهي عبادة فاسدة، وربما لا يجعل الله سبحانه وتعالى له في بركة لا في وقته ولا في عمله ولا في علمه. أما إذا تجرد لله وكان عمله خالص لله سبحانه وتعالى، يريد به مثلا نفع نفسه ويريد فيه التقرب إلى الله سبحانه وتعالى ويريد به نفع العباد ونشر الخير، فإن هذا من أعظم الأمور والواجب عليه طلبها. كما ذلك أيضا مما أوصي به نفسي وإخواني في قضية طلب العلم، أن الطالب العلم له عدة وسائل في طلب العلم. يعني مثلا كما كان السلف يفعلون، كما كان العلماء يفعلون، فمن هذه الوسائل كما ذكرت الوسائل السابقة اللي ذكرت، ومن الوسائل أن طالب العلم أحيانا يأتي إلى تفريغ الأشرطة مثلا حتى يرسخ العلم، مثلا يأتي إلى شرح الشيخ ابن باز مثلا لكتاب الأصول الثلاثة، أو مثلا الأجرمية، أو مثلا الفرائض مثلا البرهانية أو الرحبية أو غيره، أو كذا شرح الشيخ محمد أو غيره، فيقوم يفرغها حتى لو موجودة في السوق ما خالف يفرغها، لأن كتابتك لهالعلم أقوى في إيش؟ رسوخه وثبوته. فإذا فرغتها أنت وأنت في البيت قاعد تفرغها تجد أنها تثبت وترسخ أكثر من لو قرأتها قراءة عابرة، يكون هذا فيها رسوخ أكثر في العلم. من الطرق أيضا أن ربما تأتي إلى نفس الشرح نفسه وتعنصره عناصر نفس شرح الشيخ أو كتاب للشيخ، تجد تعنصره وبعد ما قرأته تذكر له عناصر بمعنى مسائل أساسية ركز عليها الشيخ، وهذه أيضا تحطها في كشكول أو في ورقة خارج كتاب خارجي أو دفتر خارجي، هذا أيضا يعينك على حفظ هذا الشرح وحفظ مع حفظ المتن. أيضا من الطرق أين الإنسان يمكن أن يلخص أو يختصر المتن، يعني الشيخ محمد مثلا شرحه كتاب مثلا الرحبية مثلا نقول بمئة صفحة أو 300 صفحة، أنا لخصها لي مثلا 50 صفحة أحاول لخصها، وهذه من الطرق اللي كان السلف يفعلونها، يعني تجد كثير من الكتب حتى الموجودة التي ألفها العلماء كانت ربما أول ما كان بدايتها أنهم لخصوا كتب سابقة أو شرحوها أو عنصروها، فمثل هذه الطرق تعين على كون الإنسان يضبط المتن ويتقن المتن ويحفظه. كذلك من الطرق التي يمكن أن يفعلها الإنسان ليرسخ مثل هذه الكتب في ذهنه أنه مثلا يجعلها عبارة عن أبواب أو فصول، فيأتي مثلا كما يقال مثلا يأتي بالمتشابه و بعدة طرق معينة، يعني كما يفعل بعض المدرسين، يعني بحيث مثلا إذا يمكن تجعلها مثلا رسم بياني يمكن تجعلها رسم يعني، إذا يمكن تجعلها مثلا شجرة تجعلها شجرة، إذا يمكن تجعلها مثلا عناصر متشابهة، مثلا البنت مثلا في الباب الفرائض شابهت البنت الابن في كذا في عنصر معين، الأخ أو الأب شابه الأم في عنصر معين مثلا، فتجعل لها نوع من الأنصرة أو نوع من الرسم البياني أو نوع من الشجرة التوضيحية، فهذا مما يعين ويرسخ حفظ هذه المتون وحفظ هذه الشروح ويكون سبب في ضبطها. يعني مثلا بعض الناس يصعب عليه فهم التفريعات الموجودة في هذا الفن أو أي فن من الفنون، فأن تجعل له رسم بياني أو رسم توضيحي أو تجعل له مثلا شجرة بيانية، كما مثلا في أصول الفقه مثلا لو قلنا الدلالات، فأنت تجعل الدلالة بهالشكل، مثلا الدلالة تنقسم إلى قسمين، يمين منطوق يسار مفهوم، ثم أأتي للمنطوق هنا في اليمين أجعله ينقسم إلى قسمين، منطوق صريح ومنطوق غير صريح، ثم أأتي للمنطوق الصريح وأجعله ينقسم إلى قسمين، مثلا منطوق صريح اللي هو المطابق ومنطوق صريح اللي هو تضمن، ثم آتي للمنطوق مثلا الغير صريح واجعله مثلا كما قسمه العلماء أربعة أقسام أو ثلاثة أقسام، دلالة لزوم وتسمى أيضا دلالة لزوم تسمى دلالة اقتضاء، والقسم الثاني هو دلالة الإيماء، القسم الثالث هو دلالة التمييز. فمثل هذه الشجرة أو مثل هذا الرسم البياني إذا أنت قرأت الشرح حق الشيخ وحاول ترسمه بهالشكل فهو يرسخ في الذهن ويكون سبب الرسوخ. فهنا عدة طرق يعني الإنسان إذا يعني فعلها يكون عونا له على حفظ هذا المتن وحفظ شرحه حفظ هذا المتن. كما أن هناك من الطرق أن الإنسان مثلا يجعل المتن إذا كان المتن مفصل على الشرح يجعله متصل بالشرح، مثلا قوله يجي الشيخ مثلا قال قوله كذا هم الشيخ شرحها بسطر، تحطها بين قوسين الكلمة والسطر اللي جعلها الشيخ أو الشرح الشيخ السطر والنص أو سطرين تحطها بعدها، ثم تأتي الكلمة الثانية تحطها بين قوسين شرحها الشيخ بثلاثة أسطر أو بنص سطر أو بسطرين كذلك تجعلها. فعد الطرق أنا أقول على كل حال هذه ضرب أمثلة فقط، ولا يمكن عندكم طرق أخرى أكثر منها. كل هذه تعين على أن الإنسان يضبط المتون، ولازلت أركز وأؤكد على أن أقول أن أقوى ما يثبت العلم ويرسخ العلم هي هذه المتون. المتون هذه الحرص عليها وتكرارها وقراءتها مرة تلو أخرى ومرة أخرى ومراجعتها وحفظها من أقوى ما يرسخ العلوم لدى طالب العلم في أي فن من الفنون، سواء عاد حب أن يتخصص مثلا بمصطلح الحديث أو حب يتخصص في أصول الفقه أو حب أن يتخصص في مثل الفرائض أو غيرها، كل ما يعني ما أحب علم فليركز على هذه القواعد وهذه الأسس. هذه كلمة يعني مختصرة في وجعلتها في يعني نوع من طريق طلب العلم والحرص عليه، ولعلي أفتح المجال للأسئلة حتى لا نطيل على الإخوة، يعني إذا في أسئلة خاصة أو عامة الله يحييكم.
اسمح لي بسؤال بعد إذنك.
تفضل.
صلى الله عليك.
بس تجاوب عنه.
صلى الله عليك. ما هي الطريقة الأفضل لدراسة الفقه؟ هل هي من خلال كتب الفقهية المختصرة أم كتب الحديث؟ يعني عندنا طريقة الأفضل فيهم الله.
لا، الطريقة الأفضل في دراسة الفقه هي كتب الفقه. الإنسان يعتمد على هذه الكتب شروحها، سواء كان مثل فقه حنبلي فقه شافعي، لكن أول ما يبتدي بالمتون، يعني مثلا في أصول في الحنبلي يأتي بالزاد مثلا يراجع حفظه، شوف شروحه، شروح الأولين شروح المتأخرين، بهذه الطريقة يضبطها. فإذا أراد يتوسع يعني يأتي بكتاب أكبر من كتب المذهب أو من كتب المقارنات مثل الكفاية، ربما يأتي بكتاب المغني يقرأه وهكذا. شيخ بارك الله
فيك، تقسيم المدارس الأصولية إلى متكلمين وفقهاء هذا تقسيم صحيح؟ ولا المذاهب المتكلمين الحنابلة من ضمنهم الشافعية؟
هو تقسيم صحيح هذا، لأنهم قصدهم بالمتكلمين مو بيقصدون علم الكلام، يقصدون ان يعني علم الكلام اللي هو موجود في العقيده، ولكن ما نقر هذا التسميه، يعني لا نقر تسميه العقيده بالكلام، لكن هذا جرى عليه علماء الكلام، ولذلك من الخطا ان يسمى علم العقيده علم كلام، انما نسميه علم عقيده يعني علم التوحيد، لكن جرت علماء اهل الكلام ان يسموا علم الكلام او علم التوحيد او علم العقيده يسمونه علم الكلام، هذا خطا. ليس المراد المصطلح هنا، ليس المراد به المصطلح الموجود هناك، ولذلك طالب العلم أيضا وهذه نقطة مهمة جدا يجب أن يعرف المصطلحات، لأن المصطلحات تختلف، فتجد أن العلوم كل علم له مصطلح، يعني كمثال السنة النبوية تجد لها مصطلح في علم الحديث عند المحدثين، ولها مصطلح عند الأصوليين، ولها مصطلح عند الفقهاء، ولها مصطلح عند أهل التوحيد. فالمصطلح عند أهل التوحيد السنة تقابل البدعة، يقولون مثلا سنة بدعة، تختلف عن السنة الموجودة عند الفقهاء، الفقهاء يرون السنة أنها تقابل الواجب، يقول لك هذا شيء واجب وذا سنة. السنة مثلا عند المحدثين تختلف عنها عند الأصوليين، المحدث يريد بالسنة كل شيء ثبت على الرسول حتى لو ما في حكم، كل شيء ثبت على الرسول صلى الله عليه وسلم ولو كان ما في حكم، يعني وذلك صفته الخلقية والخلقية يعتبرها سنة، لذلك يقول باب في خلق النبي صلى الله عليه وسلم، باب في كون النبي كان أبيضا، في كون النبي كان ربعة ليس بطويلة، هذا الأصول ما يعتبرها سنة بهذا الاصطلاح، يعني إنما يريد بالسنة ما أفاد حكما علماء الأصول يريدون. فطالب العلم لابد يفهم المصطلحات، فهم المصطلحات مهم جدا. بالطبع المصطلحات كيف يحصل عليها؟ في الغالب أن المصطلحات تؤخذ عن طريق مقدمات الكتب، يعني مثل الإمام مسلم لما ألف كتابه الصحيح مسلم ذكر مقدمة، في المقدمة فيها مصطلحات، ربما تكون هي شبه نواة أولى لعلم مصطلح الحديث، ذكر الحديث الحسن والضعيف وكذا، بين بعض المصطلحات اللي ما نعرفها احنا. علماء مثل الأصول ما يريدون بالحسن والمرسل كذا، يريدون غير كذا. ولذلك مثلا المرسل عند الأصوليين غير المرسل عند المحدثين، يختلف اختلاف جذري كليا. فطالب العلم عليه أن يدرك المصطلحات، كل عالم له مصطلحات أحيانا، وأحيانا العلماء كعلماء الفن لهم مصطلح، ولذلك يسمى هذا مصطلح، سمى مصطلح. ولذلك التعريف مثلا حتى في الكليات أحيانا بعض الكليات يقول لك عرف الفقه لغة وشرعا، غلط كلمة شرعا، لأن كلمة شرعا تشمل التوحيد والفقه والحديث. لا، المفروض يقول علموا الفقه لغة واصطلاحا، يعني باصطلاح الفقهاء، ما عليه باصطلاح المحدثين واصطلاح الأصوليين ونحو. أنا اصطلاح يعني اصطلاح أهل هذا العلم وهذا الفن. فكلمة المتكلمين جاءت في اصطلاح علماء الأصول يريدون بها ما يقابل الفقهاء، لأن الفقهاء كانوا يعتمدون على الفروع، ما يعتمدون على القواعد في تأليفهم للكتاب. تأليف إذا ألفوا كتاب في أصول الفقه يناظرون الفروع الفقهية، يجمعون الفروع الفقهية، ومن الفروع الفقهية يستنبطون القاعدة الأصولية، فسميت طريقتهم طريقة الفقهاء، لأنه معتمد على الفقه لينتج منه أصول الفقه. العكس عند علماء الكلام، قالوا اعتمدوا على القاعدة، تنظير القاعدة وتقعيد القاعدة، فهم يقعدون القاعدة بغض النظر عن الفرع الفقهي أو عن الفروع الفقهية. فمن هذا الباب سميت طريقتهم طريقة أهل الكلام أو المتكلمين. نعم.
سام. أجمع كتاب متن في أصول الفقه يكون جامع.
والله كتب الأصول فيها مختصرات فيها مطولات، والمختصرات أيضا في كل مذهب له مختصر، يعني مثلا عند الحنابلة مختصر، عند الحنفية عندهم مختصر، وهذه المختصرات من قديم وشرحت. يعني عند الحنفية مختصر البزدوي هو المختصر العمدة واستور، كل من يأتي بعده إذا شرحه. عند المالكية مثلا مختصر ابن الحاجب هو اللي اشتهر وصار هو. فكل وكان في بعض المختصرات اللي انتشرت عند يعني في العصور المتأخرة وكثرت، من أبرزها وأشهرها كتاب الورقات حق إمام الحرمين، وإن كان شافعي لكن هو الكتاب اللي انتشر كمختصر وشرح. أما في الأول قبل يعني كان التمذهب يعني شبه ظاهر شوي، كان كل علماء يشرحون مذهبهم، يشرحون مختصرات مذهب. نعم.
أحسن الله عليك، من أول من صنف في الأصول؟ ما هي مصنفاته؟
هو المشهور أول من صنف الأصول هو كتاب الشيخ الشيخ الإمام الشافعي، الإمام محمد بن إدريس الشافعي، هو أول من ألف كتاب الرسالة. وكتاب الرسالة كان سبب تأليفها أنه كان يعني في العراق كثرة طلبة العلم، كثرة جدا يعني، فكثرتهم أوجدت نوع من التنازع، كل عالم له رأي وكل عالم له رأي. فكتب عبد الرحمن بن المهدي للإمام الشافعي وكان من أعلم أهل الزمان في ذلك الزمان وإمام أهل العصر، أن أكتب لنا كتاب نرجع فيه عند التنازع. يعني المحاولة بالإمام مالك أن يكتب كتابا بحيث، فأبى، قال كتاب الله موجود وسنة رسول الله موجود، وكذلك الإمام الشافعي أبى، لكن هو أريد أن يكتب كتاب ما فيه يعني يرجع فيه عند التنازع كتقعيد. فكتب كتاب الرسالة المشهورة هذه ليرجع العلماء عن التنازع. أنت مثلا أنا وياك اختلفنا، أنت تقول هذا حرام وأنا أقول لك هذا واجب، أو تقول هذا مكروه وأنا أقول لك هذا مستحب، حين لابد نرجع إلى قاعدة. مثلا نجي لقاعدة الأمر يقتضي الوجوب، فأنا أجي خلاص ألزمك أقول هذه فيها أمر، إذن هو يقصد الوجوب، إلا أن يأتي ما يصرفه، إذن أنت تسلمي بدل ما من أول تقول لا هو مستحب، ألزمتك بالقاعدة، أو ألزمك بقاعدة أخرى. مثلا أقول أصل في الأبضاع مثلا التحريم، اختلفت أنا وياك في المرأة الأجنبية هذه هل هي حرام ولا حلال، فأنت تجي تلزمني بالأصل تقول لا الأصل عند العلماء يرجع فيه أن البضع الأصل فيه الحل، أو اختلفت أنا وياك في الأرض هل هي طاهرة أو رجس، أنا أجي أصل أقول لك الأصل أن الأرض الأصل فيها الطهارة، والأصل في الأشياء الطهارة كما يعني ذكر العلماء. ما تجي تحكم على طهارة نجاسة الأرض إلا إذا عندك دليل. فمثل التقعيد هذا اللي ذكر الإمام الشافعي كان يعني سبب في رفع كثير من الخلاف الموجود بين العلماء طلبة.
شيخنا ذكرت بالأمس أن السيوطي يعني هو من المشايخ العلماء اللي وفقوا في الأصول
القواعد الفقهية تأليف القواعد الفقهية، يعني كان كتابه الأشباه والنظائر جمع جميع ما وجد في الكتب السابقة فحوى فيها يعني جميع ما ألف في الكتب السابقة، لذا كان كتابه يعتبر عمدة في هذا العلم.
يعني طريقة التوفيق يعني وضبط المسائل تقعيدها أنت ذكرت بالأمس، كيف الطريقة يعني
تأليف الكتاب نفسه أو غيره؟
كيف يعني يوفق لهذا الشيء؟ مثل هذا العالم؟
ما هو شك هو شيء إن الرجل يعني معروف بعلمه وسعة علمه أيضا وسعة اطلاعه وسعة قراءته، ثم إنه أيضا يعني كان يعني فيما يعني يظهر كان أمين للمكتبة، يعني فكل الكتب تألف بين يديه، لذلك يأخذ من كل علم أو من كل كتاب الفوائد اللي فيه. فيأتي كتابه على نسق جميل جدا مثل الشوكاني رحمه الله، كان يعني شبه أمين مكتبة يعني أو ناظر مكتبة الموجودة في اليمن في صنعاء، فكانت كل الكتب تحت يده، فيستفاد في كتب التفسير، كتب في الأصول، كتب في الحديث، يعني مثل نيل الأوطار جمع فيه خلاصة كثير مما وجد في الكتب السابقة، وهذا توفيق من الله سبحانه وتعالى.
شيخ دلالات الألفاظ، شيخ تقسيم النص والظاهر والمؤول، هل هذا تقسيم من حيث تركيب الجملة أو أن مفردة الكلمات؟
هذا التقسيم يختلف عن الحنفية والجمهور، فالحنفية يقسمون الدلالة إلى نص وظاهر ومؤول، الجمهور يقسمونها إلى منطوق مفهوم، لأن الحنفية لا يرون العمل بالمنطوق أو المفهوم، يرون أن المفهوم ليس بحجة، فالجمهور اختلفوا عنهم بهذا الشيء، وإن كان الجمهور أيضا يقولون بالتقسيم الأول من حيث النص والظاهر والمؤول، فهذا من حيث اللي يعني، لكن كلها تعود إلى قضية الدلالة، إلى تقسيم الدلالة، أن الدلالة تنقسم إلى هذه الأقسام، إلى نص وظاهر ومؤول.
شيخ مفردة الكلمة مفردتها أو بالسياق الجملة كاملة؟
لا، هو الدلالة عموما سواء في الكلمة أو في الجملة، يعني أنت أحيانا تستفيد الدلالة من حيث النص أو من حيث الكلمة جميعا، يعني مثلا دلالة الإشارة ما تأتي بالكلمة المفردة، تأتي بالنص مثل قوله تعالى أو يعفو الذي بيد عقدة النكاح، ومثل قوله تعالى وفصاله في عامين، مع قوله وحمله وفصاله في 30 شهرا، استنبط العلماء من مقتضى هذه الدلالة أن أقل مدة الحمل 6 أشهر، أخذوا بدلالة الإشارة، النص لم يسوق هذا الشيء، ما سيق النص ليبين أن أقل مدة الحمل 6 أشهر، إنما أخذ بمجموع الدليلين، إن مستحيل أن يكون الحمل الرضاع 2 سنين ويكون الحمل والرضاع 30 شهر، إلا وإن يكون الحمل لابد أن يكون 6 أشهر، لأننا قلنا 30 شهر خصمنا منها 24 شهر اللي هي 2 سنين، كم يبقى؟ لا بكل يوم 6 أشهر، مع أن الحديث ما سيق لهذا، فتجد أنه ليس دلالة نص إنما دلالة سياق، دلالة سياق، حتى أحيانا دلالة المفهوم تكون دلالة سياق، فلا تقول لهما أف، تقول لهما أف من السياق فهمت أن ضرب الوالد لا يجوز، لأنه ما نص على ضرب الوالد، لكن هم يسمونه مفهوم أولوي، مفهوم أولوي أن الضرب أشد تحريما من التأفيف، لأنه وإن كان مسكوت عنه لكنه مفهوم أولوي، سموه مفهوم أولوي. نعم.
السلام عليكم. تعريف الفقه، هل بعضهم يقول فهم، بعضهم يقول فهم الدقيق، هل هناك فرق؟
في اللغة العربية في فرق، تعريفه في حيث اللغة العربية بعضهم يرى أنه الفهم، بعضهم يرى أنه الفهم الدقيق، لأنه الحقيقة التعريف والمصطلحات قد يعتريها ما يعتريها من الوضع اللغوي والاستعمال. الوضع اللغوي والاستعمال يعني مثل قضية مثلا يعني مثلا الدابة. الدابة من حيث الوضع اللغوي تشمل كل ما يدب على الأرض، لكن من حيث الاستعمال اللغة العربي، العرب لم يستعملوها إلا في ذوات الأربع، فغلب هذا الاستعمال وطغى حتى أصبح هو كما يقال هو الحقيقة أو هو الظاهر وهو الأصل. فإذا قيل دابة لا يذهب الذهن إلا ذوات الأربع. كذلك مصطلح الفقه، مصطلح الفقه يعني أنت الآن ما تشوف الناس حينما يقول، حتى في القديم ما يقول للرجل إذا كان يدرك الأمور الواضحة، ما يقول له فقيه، إنما يقول للفقيه هو الذي يدرك الأمور الغامضة اللي ما يمكن إدراكه. فكان كأنه من حيث اللغة عم، لكن من حيث اللغة أيضا، لكن من حيث العرف الاستعمالي كان خاصا في من فهم الفهم الدقيق فيقال عنه فقيه. أما من ليس يفهم الأمور الواضحة، كما لو يفهم وجوب الصلاة مثلا تحريم الصلاة، كل يفهمها، ما يقال عن هؤلاء عوام الناس أنهم فقهاء، لكن اللي يفهموا الدقائق المسائل هم اللي يقال عنهم فقهاء أو فقيه. نعم.
أحسن الله إليك. في مسألة التلفيق بين قولين وإخراج قول ثالث، هل يعتبر القول الثالث هذا قول محدث أم يؤخذ به؟
والله أنا ما ظهرت لي المسألة، أنا ما أعرفها في أصول الفقه إلا مسألة كما يقولون في باب الإجماع، باب الإجماع، وهو أنهم يقولون هل يجوز إحداث قول ثالث؟ يعني مثلا الصحابة رضوان الله عليهم أجمعوا على قولين بالنسبة للجد والأخوة، منهم من ورثهم، يعني منهم من ورث الجد والإخوة مع الجد، ومنهم من حجبهم، يعني رأى الإخوة يحجبون بالجد، فكان انتهى ومضى يعني عصر الصحابة على هذا الإجماع على هذين القولين. فلا يجوز أن يأتي الإنسان ويحدث قول ثالث، لأن معناه أن أحدث قولا ثالث غير هذين القولين معناه نسب الأمة إلى أجلها أجمعت على باطل. فلو جاء قائل بعد هذه العصور ثم قال إن القول الراجح في هذا المسألة أو القول الذي يترجح لي أن الإخوة يحجبون الجد، هذا قول ثالث ما قال به الصحابة. هم قالوا إما أن يرثوا مع الجد يكون لهم نصيب مع الجد، هذه الصورة الأولى أو القول الأول. القول الثاني أنهم يحجبون ويكون الإرث لمن؟ الجد. الآن أنت جبت قول ثاني إنهم هم اللي يرثون والجد محجوب، فمثل هذا إذا كان الأمة قد أجمعت على قول معين على هذين القولين لا يجوز إحداث قول ثالث كما يعني أثيرت المسألة في هذا الشيء. أما الصورة التي ذكرها ما أذكر لها يعني مثال.
أحسن الله إليك. بعض أهل العلم يأتي بمثال يعني من الأمثلة أن الصحابة اختلفوا على قولين في مسألة الاشتراط في الحج، جمهور الصحابة على أنه يستحب مطلقا الاشتراط، ومذهب ابن عمر أنه يمنع الاشتراط مطلقا، فجاء من بعدهم فجمع بين القولين وجاء بقول ثالث اللي هو يستحب الاشتراط إن كان هناك علة أو مرض. أما الأقوال المتقدمة فقط على القولين المذكورين، إما بالاستحباب مطلقا أو بالمنع مطلقا. ثم في الجمع بين القولين أخرجنا قولا ثالثا، هذا يسمى التلفيق بين قولين، يعني جمعهم بصورة واحدة تخرج بقول.
إذا كان هذا التفصيل اللي ذكر أو غيره من التفاصيل سواء في الصورة دي أو غيرها، إذا كان تفصيلا فلا يمنع من الخروج عن الخلاف، يعني يعتبر المسألة يعني وقع الإجماع على هذه الصور. إذا كان تفصيل توضيحي، يعني يكون تفصيل توضيحي مو مثل قضية الجد والأخوة، خلاص أخرجت الجد وقلت لا يرث، لكن لو فصلت المسألة أو فصل بالمسألة تجد أنه تفسير لأحد القولين، تفسير لأحد القولين، يعني فسر أحد القولين، من يستحب الاشتراط ومن لا يستحب الاشتراط، فبين أن الذي يستحب الاشتراط هو إذا كان هناك حاجة أو عذر، فيكون يعني هو تفصيل أو تفصيل لأحد القولين. نعم. سم.
أحسن الله إليك. لو تكلمنا شيخ عن مؤلفات الشيخ ابن عثيمين، كيف ظهرت هالكثرة مع كثرة مشاغل الشيخ؟
والله الشيخ الله يرحمه يعني كان حريص جدا على العلم، يعني أهم شيء عند العلم ونشر العلم، وأهم عندي شيء الدروس الله يرحمه، حتى عنده لو أساس يعني أي لقاء عام أو خاص يقدم عليه درس مهما تكون، يعني حرصه على الدروس يعني عجيب جدا الله يرحمه، دليل على أن حرصه أنه أحيانا يعني كان من قديم قبل أن يجتهد، أحيانا لو ما حضر أحد لا واحد أو اثنين يقعد لهم الشيخ، ما يقول خلاص يلا نلغي الدرس، لو ما يحضر إلا واحد يقعد يدرسه كأنه يدرس 100 واحد أو 1000 واحد، هذا دارس يحرص على العلم. كان الشيخ في أول أمره يعني يتفرغ للتأليف، يعني والتأليف يكون له عدة أسباب، إما مسألة تعرض تحتاج بحث فيبحث الشيخ ويؤلفها ويزنها، مثل ما بحث قضية زكاة الذهب المستعمل، وإما أن يكون جواب سؤال، يعني واحد مثلاً سأله عن مسألة كذا فيبحثها الشيخ الله يرحمه، ربما يكتبها بسؤال وتصير مؤلف، مثل ما سأله واحد عن قضية المسح على الخفين وأحكام المسح على الخفين، فكان بدايتها كسؤال أو جواب، ثم بدأت ألفت وطبعت على أنها رسالة. أما في آخر أمره يعني خاصة فكان أكثر المؤلفات التي طلعت تفريغ لأشرطة الشيخ، مع أن الشيخ كان يراجعها في نفس الوقت، يعني أذكر الشيخ مثلا إذا حضرنا الدرس الزاد اليوم الدرس القادم يوزع علينا درس مفرغ فنقرأ على الشيخ أو يقرأ على الشيخ يصحح بعض الأخطاء. من هذا الباب بدت عاد نمونة قضية الكتب المفرغة للشيخ، فطلعت الكتب المفرغة من هذه الطريقة، كل بعض الطلبة يقول يا شيخ ما يمديني أكتب وكذا، فبعض الطلبة تفرع أنه يفرغ الأشرطة يوزعها، من هذا الأمر بدت قضية تفريغ الأشرطة وإنزالها في كتب كزاد الشيخ كشرح الممتع للشيخ، ومثل يعني جميع كتب الشيخ اللي هي شروح في الغالب كانت بهذه الطريقة، إنها تفريغ أشرطة، وكان الشيخ يراجع بعضها أو يراجعها لو كان في حياته، حتى يوم توفي بدعاء المؤسس تراجعها وتطبع بعد وفاة الشيخ.
شيخ بارك الله فيك، هل الشيخ مهتمين شرح الطحاوية مخطوط؟
مخطوط؟ الشيخ طرح شرح الطحاوية عدة مرات يعني الشيخ، ولهم تعليقات عليها، لكن هل طبع الآن؟ ما أدري والله، يعني مع أن أذكر واحد من الأخوان يعني طبع له شرح الشيخ أو طبع تعليقات الشيخ على الطحاوية.
الشيخ قيل أن شرح الطحاوية شرح موسع ذكر مذاهب رد عليه، بس أن الكتاب إلى الآن لم يكن،
والله ما عندي علم به هذا الشيء.
شيخ بارك الله فيك، كتب الأصوليين يعني فيها مباحث عقدية تكلم فيها الأشاعرة، المبتدأ لا يعني يميز بينها، فهل في هناك كتب تنبه على هذه الأمور؟
والله كتب الأصول عموما يعني فيها يعني تأثر بعلم الكلام واضح، وتطرح قضايا معينة مثل قضية التكليف بالمحال، مثل قضية أمر المعلوم، مثل قضية الكلام، يعني أكثر علماء الأصول حتى بعض من ألف من أهل السنة يعني ربما عنده نوع تأثر بهذا الشيء، بأن الكلام هو الكلام النفسي أو كذا والأمر النفسي ونحوه، وهذا يجي يكون أحيانا في مباحث الأمر أو مباحث العمر العموم، هل العموم صيغة؟ هل الأمر صيغة؟ مثل هذه المباحث موجودة، وطالب العلم يعني يجب أن يكون يعني إذا قرأ كتاب متوسع في هذا الشيء أن يشوف تعليقات طلبة العلم الموجودين أو مثلا بعض المشايخ عليها على هذه تنبيهاته عليها يعني توضيحاتها. والحمد لله هي من حيث يعني الكثرة من كثيرة بالحين يعني حيث. لكن أكثر ما يؤثر على علم الأصول هو علم الكلام وليس علم الأصول إنما كل العلوم. أنا دائما أقول يعني وإن كان بعض الناس ما يغرني عليها أنا أقول أصول الفقه مجمع عليها يعني أصول الفقه من أول إلى آخره محل إجماع إنما ضخم بقضية الكلام وإلا كله من أول إلى آخر عبارة عن مبادئ واضحة وبينة اتفق الناس عليها بدليل اتفاق الصحابة عليها واتفاق التابعين عليها وإنما ما جاء حتى الإمام الشافعي لما ألف رسالته لم يعترض عليه مع أن علماء يعني بغداد أو العراق كان فيها كما تعرفون يعني درس العالم يحضره 10,000 15,000 صاحب طيلسان يعني صاحب علماء يحضرون درس العالم وهؤلاء العلماء على ضخامتهم وكثرتهم لما أرسلت الرسالة ما حد اعترض عليها وما حد يعني ألف يعني لو فيها أخطاء لألفت قالوا والله هذا الشيخ الشافعي أخطأ في كذا الشيخ الشافعي أخطأ في كذا فدليل أن أصول الفقه من أول إلى آخر هو علم مجمع عليه يعني عبارة عن تقعيدات ونظريات واضحة وبينة مثل ما يقال واحد زائد واحد يساوي اثنين لكن علماء الكلام دائما يعني يحبون أن يتقوى الإنسان بذكر فرضيات هذا وقوي ذهني وقوي حجتي أذكر فرضيات ما موجودة عشان تقوى حجتي ويكون عندي حجة قوية ما حد يدخل علي ولا حد يدخل علي وهي رياضة ذهنية عند بعضهم لأن بعضهم عنده ذكاء ذهني عنده فيولد مثل هذه الاعتراضات والأقوال وإن كانت ليست موجودة من أجل أن يقوي الذهن ويقوي الرياضة أما تأصيل أصول الفقه من حيث هو تأصيل شبه مجمع عليه يعني شبه أمر قطعي متفق عليه